قال: ولا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها ومن حيث التعليل في بعضها الآخر في عدم صحة البيع قبل الاشتراء. هذه الأخبار يكون ظاهرة في هذا المعنى، في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، قبل أن يملك، قبل أن يشتري، في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، وأنه يشترط في البيع الثاني. البيع الثاني يعني بيع المأمور للآمر، يعني بيع السمسار المن لمن قال له اشتري الحاجة الفلانية حتى أربحك كذا وكذا، هذا البيع الثاني. وأنه يشترط في البيع الثاني يعني بيع السمسار يشترط ماذا؟ تملك البائع له، يشترط أن يكون البائع ماذا؟ مالكا للمتاع الذي يبيعه. ما يجوز أن يبيع قبل أن يتملكه. يشترط في البيع الثاني تملك البائع له واستقلاله فيه، ولا يكون قد سبق منه أي من الشمشار ومن المشتري، ومن المشتري من الشمشار إلزام والتزام سابق بذلك المال. لا تواجبه البيع قبل شنو؟ أن تشتريها. لا تسوي إلزام والتزام بينك وبين هذا الشخص اللي قال لك اشتري الحاجة قبل ماذا؟ قبل أن تشتري، قبل أن تملك، هذا أيضا منهي عنه. هذا هو مورد الروايات وظاهر الروايات. يبقى أنه الإجدال ظهور هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها ومن حيث التعليل في بعضها الآخر، لكن الكل هو بالنتيجة ظاهر في ماذا؟ في شيء واحد، وهو ماذا؟ وهو عدم صحة البيع كما قال قبل الاشتراء. واضح؟ مورد بعضها هذا كما في الرواية السابقة هو ينهاه عن ماذا؟ عن هذا البيع قبل الاشتراء. شنو هو؟ ينهاه عن البيع قبل الاشتراك، والنهي ظاهر في ماذا؟ في عدم صحة البيع قبل الاشتراك. موردها هذا من قبيل رواية صحيحة يحيى بن الحجاج، هو يقول له قال: لا بأس بذلك، اشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. هو في السؤال أساسا شو يقول له موردها؟ يقول لي اشتري هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، واضح؟ أربحك كذا وشنو وكذا. الإمام قال له؟ قال له لا، لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو شنو أو تشتريها. فإذا مورد الرواية المنهي عنه هو البيع قبل شنو؟ قبل الاشتراء. هاي بعض الروايات هكذا مقصود موردها، يعني هذا هو أن النهي في هذه الروايات هو متعلق بماذا؟ بالبيع قبل الاشتراء، لا تواجبه البيع قبل أن تشتريها وتستوجبها، هذا واضح الدلالة على أن البيع قبل الشراء منهي عنه. بعضها من حيث التعليل يقول هي موردها مو هذا، لكن من العلة نستفيد شنو؟ أن عدم صحة البيع قبل الاشتراء من قبيل فر هاي الرواية اللي هي وارد بها بلسان إنما يشتريه منه بعدما يملكه، اللي هي صحيحة منصور بن حازم. واضح؟ يقول له في رجل، لاحظ الرواية صحيحة منصور بن حازم، في رجل أمر رجلا ليشتري من له متاعا فيشتريه منه. واضح؟ في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك، لا بأس أن يشتري له متاعا، إنما البيع بعدما يشتريه. من هذا التعليل نستفيد أن البيع الصحيح منحصر بما إذا كان بعد الشراء. ومفهوم شنو؟ أن البيع إذا كان قبل الشراء فهو شنو؟ فيه بأس ليس صحيحا. فمن التعليم نستفيد الناهي عن ماذا؟ عن البيع قبل الشراء. والجواب بعد أن ذكر هذا الدليل السابع والأخير للمحقق صاحب المقاديس والذي استدل به على بطلان البيع الفضولي في محل كلامنا، يعني في مسألة من باع ثم ملك، بعد أن ذكر هذا الدليل وهو عبارة عن أدلة وروايات ونصوص شرعية، تعرض إلى الجواب عن ذلك. الجواب: أما عن الطائفة الأولى اللي هي عبارة عن العمومات، لا تبع ما ليس شنو عندك، مو الروايات الخاصة، فالمصنف يجيب عن ذلك لأن غاية ما تدل عليه هذه العمومات الواردة بلسان النهي عن أن يبيع ما ليس يملك أو أن يبيع ما ليس عنده، غاية ما تدل عليه هو فساد البيع. ومعنى فساد البيع ماذا؟ يعني عدم ترتب الأثر المقصود على ذلك البيع. هذا معنى فساد المعاملة. المعاملة الصحيحة هي المعاملة التي يترتب الأثر المقصود منها عليها. الفساد يقابله يعني عدم ترتب الأثر المقصود من تلك المعاملة على تلك المعاملة. كل معاملة لا يترتب عليها الأثر المقصود هي معاملة شنو؟ فاسدة. هذا النهي في هذه الأدلة العمومات عندما يقول لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لا تملك، يعني أن الأثر المقصود من هذا البيع لا يترتب، شارع يقول ما يترتب هذا الأثر. النقل والانتقال واضح بين البائع والمشتري، هذا لا يترتب على ماذا؟ على البيع قبل الملك. هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام، أن بيع الفضولي إذا باع قبل أن يملك فهذا البيع لا يترتب عليه الأثر المقصود منه. المتبايعان في هذا البيع ماذا يقصدان؟ ماذا يقصدان؟ أن ينقل المبيع بحيث المشتري يملك المبيع والمشتري ينقل الثمن المال إلى البائع، بحيث أن البائع يملك ماذا؟ الثمن. يتصرف البائع في الثمن والمشتري يتصرف في ماذا؟ في المبيع. يقول هذا الأثر المقصود من هذه المعاملة هذا شنو؟ لا يترتب، المعاملة فاسدة، لكن بهذا المعنى، بمعنى أن الأثر المقصود منها شنو؟ يحكم الشارع بعدم ترتبه. وهذا نلتزم به المصنف في عين الوقت اللي نلتزم بصحة بيع الفضولي بإجازة المالك الذي صار مالكا بعد ذلك، نلتزم بماذا؟ بعدم صحة البيع بالنسبة إلى المتبايعين قبل الاشتراء. ما نعملنا النهي توجه إلى البيع قبل الاشتراء، يعني لا ترتب أثر على هذا البيع قبل شنو؟ قبل الاشتراء. احنا ما نريد نرتب أثر على هذا البيع قبل شنو؟ قبل الاشتراء، ولا نفكر في ترتيب أثر على هذا البيع قبل الاشتراء، وإنما نقول أن هذا البيع إذا اشترى المالك، إذا اشترى البائع الفضولي الحاجة من المالك يوم الجمعة ثم أجال يوم السبت هذا البيع شنو؟ يترتب عليه الأثر. أما بقطع النظر عن الملك، بقطع النظر عن الإجازة، لا نحكم بترتيب الأثر على ذلك الشنو؟ ذلك البيع. بعبارة أخرى، أنه لا يستفاد من هذه الأدلة لغوية عقد الفضولي وتنزيل منزلة الشنو؟ منزلة العدم، بحيث لا يصبح قابل حتى للحوق الإجازة. ما يفهم منا هذا. وإنما لا تبع ما ليس عندك، يعني الحاجة اللي ما تملكها ما يصير تنقل ملكيتها إلى الطرف شنو؟ الآخر. واضح؟ وهذا يلتزم به القائل بصحة بيع الفضولي في محل الكلام. قال: والجواب عن العمومات أنها إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع، وهو النقل والانتقال المنجز. شوف المنجز يعني الفعلي فعلنا وقاعد يرتب الاثر يملك المال وياخذ الثمن على بيع ما ليس عنده، فلا يجوز ترتب الاثر على هذا البيع لا من طرف البايع بان يتصرف في الثمن ولا من طرف المشتري بان يطالب البايع بتسليم الشنو المبيع. واضح؟ فهذه العمومات لا تصلح ان تكون داله على بطلان بيع الفضولي وعدم تصحيحه بالاجازه المتاخره في محل الكلام. ومنه يقول من هذا الجواب يظهر الجواب عن الاخبار، فهناك جواب اجمالي عن الاخبار وهو نفس الجواب كل الادله السابقه. الاخبار السابقه هم انما هي تنهى عن البيع قبل الاشتراء، صحيح هذا نسلمه ولا يمكن انكاره، ان مفاد هذه الاخبار هو عدم صحه البيع قبل شنو الاشتراء. لكن ما معنى عدم صحه البيع قبل الاشتراء؟ هل معناها لغوية هذا البيع بحيث لا يكون قابل لحق الإجازة أصلا، أو معناها عدم ترتيب الأثر المقصود منه فعلا منجزا كما عرض؟ يقول ما يستفاد منها إلا الثاني، أنه لا ترتب الأثر على البيع قبل شنو قبل الاشتراء. أما البيع مع عدم ترتيب الأثر عن عليه أصلا فحينئذ هذا لا يكون موردا للنهي ولا يكون داخلا في هذه الأخبار. قال ومنه يظهر الجواب عن الأخبار فإنها لا تدل خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام ولا تواجبه البيع قبل أن شنو تستوجبها. شوفوا ما نهى عن البيع وإنما نهى عن مواجبة البيع، ومواجبة البيع تبقى معنى شنو الإلزام والالتزام وترتيب الأثر على من على هذا لا يقول لك بيع بيع يترتب عليه الأثر كأنه إلا لا تدل خصوصا بهذه القرينة إلا على أن الممنوع منه هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء. واضح؟ تدل على هذا عدم أن الممنوع منه هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل شنو؟ قبل الاشتراء. فكذا بعده، نفس الكلام بعد الاشتراء أيضا واضح لا يجوز الإلزام والالتزام بآثار شنو البيع بعد الاشتراك، لكن قبل شنو قبل الإجازة. واضح؟ فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة. واضح؟ ترتيب الأثر على البيع بمجرد الاشتراء من دون حاجة إلى الإجازة يقول هي المسألة الآتية التي سيجي فيها البعث، وهو أنه شنو حدنا مو قلنا أول ما دخل قال أكو مسألتين مهمات نتحدث بيهن، شنو هن؟ إذا باع فضولي ثم اشترى ثم أجاز، هاي مسألتنا. مسألة ثانية شنو؟ إذا باع ثم اشترى ولم يجز، هذا بمجرد شراء يمكن تصحيح البيع السابق بمجرد شراء؟ يمكن تركيب الأثر الإلزام والالتزام على هذا البيع بمجرد أن يصبح البايع الفضولي مالكا من دون حاجة إلى إجازة أو لا؟ يقول سيأتي أننا نختار شنو البطلان، ما يصح ترتيب الأثر من دون شنو من دون إجازة. فالنهي في المقال يقول ينهى عن ترتيب الآثار قبل الاشتراء وتركيب الآثار بعد الاشتراء، لكن من دون شنو من دون إجازة، لكن ما ينهى عن ترتيب الآثار بعد فرض الاشتراء والشنو والإجازة. قال فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة، وهي المسألة الآتية، أي الثانية هي المسألة الآتية، أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البايع من دون حاجة إلى الإجازة. وسيأتي أن الأقوى فيها البطلان، أن الأقوى فيها شنو؟ البطلان. وما قيل من أن تسليم البايع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأول مفروض في مورد الروايات، وهي إجازة فعلية إلى آخره. قد واحد يقول المصنف بأنه شنو معنى أن هذه الأخبار تنهى عن ماذا؟ تنهى عن تركيب الأثر على البيع بمجرد الاشتراء قبل الإجازة، كما هو قال موت قال تنهى عن حالتين، ترتيب الأثر على البيع قبل الاشتراء وترتيب الأثر على البيع بعد الاشتراء، لكن من دون شنو؟ إجازة. هذا الاعتراض يقول لا، لأنه هي مورد الروايات افترض فيها وجود شنو؟ إجازة. مورد الروايات افترض فيها وجود ماذا؟ وجود إجازة. شلون افترض فيها وجود إجازة؟ يقول لأنه هذا يوم الجمعة، واضح؟ لما نشكر السلعة مو يوم الجمعة، في مورد الروايات الشمسار، واضح؟ الشمسار لما راح اشترى المتاع راح يشوف، راح يسلم ذاك الذي قال له يشتري المتاع واربحك كذا وكذا، هو المفروض في الرواية انه يسلم المتاع المن الى ذلك القائل. يقول هذا تسليم المتاع من قبل البايع الذي اصبح مالكا، مو راح اشترى السلعة، تسليم المتاع من قبل البايع الذي اصبح مالكا هذا يعد اجازة لبيعه شنو؟ الفضولي، واضح؟ يعد اجازة لبيعه الفضولي. فالاجازة في محل الكلام مفروضة في مورد الاخبار، فما تقدر تقول بانه ماكو اجازة في المقام في الروايات تنهى ماذا؟ تنهى عن ذلك. لا، هو اجازة، غاية الامر ان الاجازة مو اجازة قولية، وانما هي اجازة ماذا؟ فعلية، لانه هو بتسليمه المتاع يكون قد اجازة ماذا؟ اجازة قلوا يا شنو؟ البيع الفضول الذي اوقعه. بالنسبة يشيري يقول على المعتمد، يقول ان هذا محل الكلام هو مورد الناهي، محل الكلام هو مورد النهي. شنو هو؟ اذا باع فضولا ثم اشترى ثم اجاز، هذا هو اللي تنهى عنه الروايات، هذا اللي تنهى عنه الروايات، فما يمكن اخراجه من ماذا؟ من الروايات. الروايات هكذا تقول بانه يجيني واحد يقول لي بانه اشتري لي هذا المتاع واربحك كذا وكذا، يعني يقول له انا ما اروح اشتري اسلم هي، واضح؟ وسلم هي، يقول له ما يجوز، ما يجوز. هذا البيع الحاصل قبل الاشتراء وان لحقته الاجازه هذا شنو؟ ها، منهي عنه. البيع الذي يصح والبيع بعد شنو؟ ها، بعد ما يشتري يبيع ما يخالف، بعد ما يشتري يبيع ما يخالف. لكن مسألتنا شنو هو؟ مسألتنا شنو؟ بيع قبل شنو؟ قبل الاشتراء. هذا البيع قبل الاشتراء الرواية تقول وإن لحقته الإجازة هو شنو؟ منهي عنها، منهي عنها. لماذا؟ لأن المفروض في هذا البيع أنه شنو؟ لحقته الإجازة، لكن أي إجازة؟ هي الإجازة الفعلية المستفادة من تسليم البايع الفضولي بعدما يشتري المتاع إلى ذلك الشخص الآمر الذي قال له كذا وكذا. وهذا التشميم يعني أنه يجيل هذا البيع الفضول الصادر منه سابقا، فإذا هو بيع قبل الاشتراء لحقته الإجازة. الرواية تقول هذا ما يجوز، هذا فاسد، تلاحظون، وإنما تقول أن البيع الحاصل بعد الاشتراء ذاك إنما يصح بعدما يشتريه، البيع الحاصل بعد الاشتراء صحيح يترتب عليه الأثر، أما البيع الحاصل قبل الاشتراء. واضح؟ ملك البايع أو لم يملك، أجاز أو لم يجيز، كل هذا شنو؟ هو مورد الناهي، هو مورد الناهي. فإذا الروايات بإطلاقها تحمل محل الكلام، شنو هو؟ من باع ثم شنو؟ ملك فأجاز، هاي تقول هذا باع، أيضا الشمشار باع ثم ملك ثم شنو؟ أجازة، أجازة فعلية، يقول هذا منهي عنه، إنما البيع بعد شنو؟ بعد الاشتغال. واضح؟ فإذا المصنف ما يقدر يقول بأن الروايات ما تشمل محل كلامنا، بقرينة الإجازة هي ماذا؟ هي تشمل محل الكلام، فتدل على النهي في محل الكلام، فيصح كلام الشيخ صاحب المقاديس. واضح المطلب؟ مصنف يجاوب عن هذا، يقول لا، هيك إجازة ما تنفع. ليش ما تنفع؟ يقول صحيح، يا هو شلم المتاح إلى، يعني المفروض في الروايات أنه شلم المتاح إلى ماذا؟ إلى ذاك القائل. الإمام ينهى عن تسيب الأثر عن هذا البيع، يا بيع ينهى عنه أن يبيع قبل الاشتراء، قبل الاشتراء ثم يشتري ثم يشلم متاع موتي، هذا مورد النهي في الروايات، ينهاه الإمام عن هذا. المصنف يقول هذا بيع قبل الاشتراء صحيح، واضح، لكن واشترى وملك البايع الفضولي هم مفروض هذا، لكن ما أجاز البايع الفضولي، ما افترضت الإجازة المصححة للبيع، نقول هي مورد نهي الروايات، وإنما هذا التشليم في الحقيقة ما يعتبر إجازة. لماذا؟ لأنه مبني على تخيل استحقاق المشتري لهذا الشنو؟ المتاع الذي اشتراه البايع شنو؟ الفضولي، مبني على اعتقاد استحقاق المشتري، مبني بعبارة أخرى مبني على اعتقاد صحة البيع قبل شنو؟ قبل الشراء. فكأنه ايش يقول له؟ يقول له إذا بعت ثم اشتريت ثم سلمت المتاع، هذا البيع شنو؟ لما يقول له هذا البيع فاسد باطل، إنما البيع بعد شنو؟ بعد الشراء. عندما يقول هذا البيع باطل، هذا ما افترض فيه شنو؟ الإجازة الصحيحة المعتبرة الصادرة عن اختيار من قبل ماذا؟ من قبل المالك الجديد، وإنما افترض فيها تسليم المبيع باعتقاد أن هذا البيع شنو؟ صحيح، باعتقاد أن هذا المشتري الأول الآمر يملك ماذا؟ يستحق عليه أن يسلمه ماذا؟ المبيع. إذن هو تسليم لا لغرض إجازة البيع الفضول السابق، وإنما هو تسليم مبني متفرع على افتراض صحة البيع الشنو؟ السابق، أن البيع السابق قبل الاشتراء صحيح، فإذا كان صحيح هو يستحق المشتري عليه تسليم الشنو؟ المبيع، فسلم بهذا الاعتقاد. احنا الإجازة اللي نقولها في محل الكلام ونقول أنها مصححة البيع إجازة، يعني البايع الفضولي يبيع هذا الإناء إلى زيد ثم يشتري الإناء من مالكه ثم يلتفت إلى أنه هو صار مالكا للإناء، ويلتفت إلى أنه هو غير ملزم اتجاه المشتري لهذا الإناء، لأن ذاك البيع بيع شنو؟ فضولي، لم يكن مالكا. الآن هو يجيز هذا شنو البيع، هذه إجازة تصدر منه باختياره، هو ما يشعر بأنه مجبر ومضطر إلى ماذا؟ إلى هذه الإجازة. مثل هذه الإجازة هي التي ندعي أنها تكون مصححة لبيع الفضولي. ومثل هذه الإجازة لم تفترض في مورد الروايات. قال: وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأول، أي إلى متعلقة بيش بالتسليم، تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه، تسليمه لمن؟ إلى المشتري الأول اللي هو منه، اللي هو العامر نعبر عنه، الذي قال له اشتري كذا وأربحك كذا وكذا، مفروض. هذا جواب شنو؟ جواب أن تسليم البائع شنو؟ مفروض في مورد الروايات، وهي إجازة فعلية. خلاص يعني ثم ماذا؟ يقول هذا معناه أنه ينهاه عن البيع قبل الشراء وإن ملك البائع وأجاز. فإذا تنهى عن البيع في محل كلام واضح، فتصلح أن تكون دليل عليهما على فساد البيع في محل كلامنا. مدفوع، يقول هذا ما قيل مدفوعا بأن التسليم، تسليم المبيع إلى المشتري الأول، إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق وكونه من مقتضيات لزوم العقد، وأنه مما لا اختيار للبائع فيه بل يجبر عليه إذا امتنى بهذا الاعتقاد، يقول فهذا لا يعد إجازة ولا يترتب عليه أحكام إجازة. أنا أما نقول بأن الإجازة مصححة لعقد الفضولي، مقصودنا بالإجازة مصححة مو هذه، وهذه اللي هي مقصودنا الروايات ما تشملها ولا تدل على النهي عن بيع الفضولي إذا لحقت الإجازة بهذا المعنى. قال ابن في محل كلام، لا مورد الروايات مو على الإجازة، مو هو ايش قال؟ قال أن الإجازة مفروضة في مورد الروايات، يقول له صحيح مفروضة، لكن أي إجازة مفروضة هي تلك الإجازة، هي ما ذكر فيها الإجازة حتى نتمسك بإطلاقها، يعني لم يرد لفظ الإجازة لا في كلام الشاعر فضلا عن كلام ماذا؟ الإمام حتى نتمسك بإطلاقها، وإنما يقول هي فرضت الإجازة في مورد شنو؟ في مورد الرواية، وكل هذه الإجازة المفروضة هي غير الإجازة اللي احنا نتحدث عنها. قال فهذا لا يعد إجازة ولا يترتب عليه أحكام الإجازة في باب الفضولي، لأن المعتبر في الإجازة قولا وفعلا، بلا فرق بينهما، قولا وفعلا ما يكون عن سلطنة واستقلال، مو ما يكون مجبرا عليه ولو باعتقاده، لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره يدل على عدم كفاية ذلك، يعني عدم كفاية شنو؟ الإجازة التي يعتقد الإنسان بأنه مضطر إليها ومجبر إليها، لابد أن تطيب نفسه بماذا؟ بانتقال المال إلى من؟ إلى المشتري. أما إذا اعتقد بأنه هو مجبر معناه في نفسه ليس طيب بذلك المعنى، يعني يعتقد أنه هو مضطر إلى هذا، لا وجد طيب باب الاضطرار. نعم يمكن أن يقال أن مقتضى تعليل إلى آخره، يقول بل الشيء الوحيد اللي يصبح أن يكون ردا لما نقوله هو تمسك برواية من هاي الروايات يقول للإمام عليه السلام، اللي هي رواية بالدنيا رواية الأولى الظاهر، اللي هي رواية رواية لحظة واحدة، خالد بن الحجاج، خالد بن حجاج ليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك. شوف الرواية والله تأملوا بها، يقول لقال بعد أن قال يجيئن الرجل ويقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، الإمام عليه السلام شو يقول له؟ يقول له أليس إن شاء منه إن شاء مشتري يعني مشتري يعني لا ما بحصل أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك يعني أليس هذا الكلام اللي تكلم وياه واتفقت عليه هذا ليس ملزما للمشتري بمجرد أن قال له بلى قال له لا بأس به فإذا المناط على أنه لا بأس به هو شنو أن لا يكون ذلك ملزما للمشتري أما إذا كان ملزم للمشتري ألزم بذلك بعد مو إن شاء أخذ وإن شاء شنو ترك هذا معناه فيه شنو فيه بأس لاحظوا العبارة أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به يعني ما دام إذا كان المشتري ليس بالاختيار ملزم ففيه شنو بأس يقول هذا راح يخربط علينا الشغل ليش لأنه في محل كلامنا من باع ثم ملك ثم أجاز في هذا البيع الفضولي المشتري ملزم لو ما ملزم الأصيل قال المصنف سابقا الأصيل في البيع الفضولي قال ملزم رأي المصنف هذا أن الأصيل في البيع الفضولي يقول ملزم الأصيل من طرفه ما أدى هو 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 التزم بأن ينقل الثمن في مقابل السنة في مقابل المسلم يجب عليه الوفاء بالالتزام يقول أدلة وجوب الوفاء بالعقود أدلة وجوب الوفاء بالالتزامات تدل على أنه يجب عليه أن يلتزم بهذا الالتزام مالك هو التزم من طرفه ماكو فضولية هو قال أنا التزم بنقل الثمن في مقابل شنو المبيع من ناحيته العقد تام العقد ملزم من ناحيته نعم من ناحية الفضول العقد شنو مو ملزم من ناحية المالك العقد مو ملزم لكن من ناحية الأصيل في عقد الفضولي سبق أن المصنف كان يقول بأن العقد يكون لازما بالنسبة له ولذا استشكل في تصرفه في الثمن وفي شنو وفي المثمن مشكلة تصرف بناء على هذا الرأي إن نطبق في محل الكلام إذا الروايات اللي نطبق على محل الكلام تنتج لنا شنو فساد البيع لأن هذا البيع قبل الاشتراء المشتري فيه ليس إن شاء أخذ وإن شاء شنو ها ترك المشتري فيه ليس إن شاء أخذ وإن شاء شنو تركت فيه بأس لأن الرواية تقول بأنه شيلة قال له بعت قبل أن أشتري قال له هذا اللي بعته لا إن شاء أخذ وإن شاء ترك قال له بني ما في إلزام قال له ما في مانع مفهوم شنو أنه إذا كان أكو إلزام إذا كان المشتري ليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ففيه شنو بأس وهذا ينطبق على محل الكلام بناء على أن المشتري في عقد الفضولي بل الأصيل مطلقا مو خصوص المشتري الأصيل في عقد الفضولي سواء كان مشتريا أو بايعا هذا يكون ملزما وليس إن شاء أخذ وإن شاء شنو ترك يقول هاي مشكلة قال نعم يمكن أن يقال أن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدمة بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك مقتضى ماذا؟ ثبوت البأس في البيع السابق يعني قبل الاشتراء قبل الملك بمجرد لزومه على الأصيل اللي هو المشتري في محل الكلام يقول وهذا محقق فيما نحن فيه في مسألة من باع ثم ملك بناء على رأيه هو بناء على ما تقدم من أنه ليس للأصيل في اللي هو المشتري في محل الكلام في عقد الفضول ليس له فسخ معاملة قبل إجازة المالك أو رد. اللي يحصل المعاملة المالك أما ينفذها فتنفذ أو يردها ذاك الوقت يقدر يصرف وبيش بالثمن، لكن قبل الإجازة والرد من قبل المالك هو ليس له فسخ المعاملة، يعني أن المعاملة لازمة بالنسبة لنا. خوف هذا شو يسوي للمصلين؟ وهذا إذا تم راح ينتجن شنو؟ بطلان البيع الفضولي في محل كلامنا للباعة ثم ملك. ولهذا البيع باطل ما دام المشتري ليس بالاختيار، ليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، ففيه بأس فالمعاملة شنو؟ باطلة. مصنف يقول لا، هذا وإن كان هذا التعبير ورد في هاي الرواية، لكنه هاي الرواية أيضا بيها هي هذه أو غيرها عنديها يقول وياي يا رواية خالد، مو رواية خالد خالد الحجاج، لا غير هاي الرواية، يقول هاي الرواية وين كان هذا التعبير، لكنه الظاهر من الروايات التي تنهى عن مواجبة البيع كما في بعض الروايات. يقول مواجبة في العنوان ما يمكن أن نطبق على أحد الشنو صار مفاعلة، مفاعلة متقوم لماذا بطرفين، يعني مواجبة البيع يعني أن يكون البيع واجبا على هذا وواجبا على هذا، واضح؟ مو فقط واجب على شنو أحدهما. الموجب لفساد البيع وبطلانه هو أن يكون البيع واجبا على الطرفين، واضح؟ هذا فيه بأس. أما إذا لم يكن واجبا على الطرفين هذا لا بأس به، سواء لم يكن واجبا على كل منهما كما هو رأي المشهور في البيع الفضولي، أو كان واجبا شنو على أحدهما كما هو رأي المصنف. ما دام هو ليس واجبا على الطرفين هذا لا بأس به. متى يكون فيه البأس؟ إذا كان واجبا على كلا الطرفين. ولا شك في أن بيع الفضولي في محل كلامنا في مسألة من باع ثم ملك ليس واجبا على كلا، ليس واجبا على المالك والمشتري الأصيل طبعا بلا إشكال. فإذا هذه الروايات تدل على أنه لا بأس به، فلا تصح أن تكون دليلا على فساده، واضح؟ طبعا هذه المواجبة ما واردة في نفس هذه الرواية، واضح؟ ما ورد في نفس هذه الرواية، فلا بد أن نقول بأنه مثلا قيد هذه الرواية بهذا، لأنه رواية كلها في موضوع واحد وتحدث عن معنى واحد، وعن المواجبة لعله ورد في أكثر من رواية. قال لكن الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم إرادة اللزوم من الطرفين، هذا الذي يمنع من صحة البيع ويوجب فساده. والحاصل أن دلالة الروايات عموما وخصوصا على النهي عن البيع قبل الملك مما لا مساغ لإنكاره، لا إشكال أن الروايات تدل على تنهى عن البيع قبل السنة قبل الملك، ودلالة النهي على الفساد أيضا مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة، لعل قول في هذه المسألة إشارة إلى أن دلالة النهي في المعاملات على الفساد فيها مناقشة، مو كلام. النهي في المعاملات لا يدل على شنو على الفساد، بل ذهب بعضهم إلى أنه يدل على الصحة، زين. لكن يقول هذا في النهي المولوي التأشيشي يجي ذاك الكلام، واضح؟ أما النهي الإرشادي لا إشكال في أنه يدل على شنو فساد. فإذا قال لا تبع مثلا سمك في الماء مثلا هذا يدل على الفساد أو لا؟ طبعا يعني هذا إرشادي مو مولوي، هذا إرشاد إلى أنه يعتبر في صحة البيع القدرة على شنو تسليم، وبيع السمك في الماء فاقد لهذا الشرط فيكون باطل على أساس فقدان الشرط، المرشد إليه في هذه الأخبار، واضح؟ مو على أساس أنه النهي مولوي والنهي المولوي يقتضي الفساد. أصل البحث في مسألة أن النهي يقتضي الفساد أو لا في المعاملات وفي العبادات، المقصود به النهي شنو؟ المولوي، التأشيشي الصادر من الشارع بما هو شارع، يقتضي الفساد أو لا؟ يجي هذا التفسير في العبادات يقتضي الفساد، في المعاملات لا يقتضي شنو؟ الفساد. أما إذا كان النهي إرشاديا إلى شرطية شيء أو مانعية شيء أو جزئية شيء، فلا إشكال أن البيع الفاقد لذلك الشرط أو الواجب لذلك المانع يكون ماذا؟ يكون فاسدا بلا إشكال. النهي في مع الكلام هو من هذا القبيل، لا تبع ما ليس عندك شنو الشارع، يعني أعمل مولوية هنا؟ لا، وإنما يرشد إلى أنه يشترط في صحة البيع شنو؟ الملك، أن يكون إنسان مالك بشيء حتى يندري بيعه. فإذا باع ما لا يملك فهذا يكون البيع شنو؟ فاسدا. ولذا دلالة النهي في المقام يقول ليس هناك مجال على الفساد، ليس هناك مجال للمناقشة فيها. قال ودلالة النهي على الفساد أيضا مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة، إلا أن الكلام في هذا. إذن دلالة الأخبار على النهي عن البيع قبل الملك مسلمة، دلالة النهي على فساد البيع مسلمة. المناقشة وين تصير؟ يقول المناقشة تصير في أن معنى الفساد شنو؟ تدل على الفساد صائدة في أي فساد؟ مصنف يقول الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر بالنسبة إلى نفس المتبايعين بنحو منجز فعلي بمجرد البيع ومن دون شنو؟ ومن دون إجازة. هذا اللي تقول فاسد، هذا اتلها عنه وهذا احنا نسلم به، لكن هذا لا ينافي الالتزام بصحة البيع وترتب الأثر عليه إذا شنو؟ إذا اشترى ثم أجازة. إلا أن نقول أن المراد من فساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفان من الآثار في مقابل الصحة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع. مثلا لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة، شنو معنى صحته؟ يقول كان يترتب عليه بعد البيع، مباشرة بعد البيع بلا حاجة إلى شراء وإجازة، هذا معنى صحته. كان يترتب، لو فرضان كان يترتب عليه بعد البيع النقل والانتقال وجواز تصرف البائع في الثمن، كان يترتب صحته. كان يترتب عليه بعد البيع النقل والانتقال وجواز تصرف البائع في الثمن وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل المبيع من مالكه، يقول أنا شريته منك روح حصلته، أنت مسؤول عن تحصيله منين؟ من مالكه وتسليمه وسلميه، وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله، أما البائع بعد أن يحصل المبيع ما يجوز أن يمتنع من تسليمه إلى المشتري، كل من آثار الملك من آثار صحة البيع. فهذا الصحة معناه، ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك شنو عليه، وهذا نلتزم به، يقول يعني نلتزم بعدم ترتب جميع هذه الآثار على البيع بمجرد شنو حصوله، عدم ترتب جميع ذلك عليه، وهو لا ينافي قابلية العاقد للحوق الإجازة من مالكه حين العاقد كما هو في بيع الفضول العادي. إجازة من تلحقه؟ إجازة المالك حين العاقد. هاي مو مسألتنا، أو هاي مسألتنا، أو ممن يملكه بعد العاقد. إجازة من يملكه بعد العاقد مو حين العاقد، حين العاقد هو مو مالك، وإنما يملكه بعد العاقد أو ممن يملكه بعد العاقد. ولا يجب على القول بدلالة النهي عن الفساد. صلى الله عليه وسلم.